واسلك طريق المصطفى خير الدعاء
خير الدعاء
يا أسوة الداعين يا خير الورى
خير الورى
يا قدوة الهادين يا علم الهدى
ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة من ربنا تهدي الجنى شاورتهم في الأمر حتى أصبحوا علام أهل الأرض أعلام الرعاة
وبدوت قرآنا يؤلف بينهم مثلا لكل فضيلة بين التقى
ادعوا كما يدعو الحبيب المصطفى تعدوا لدين الله لو كنتم غزاة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال المنزه عن العيوب والنقائص والمثال حي لا يموت قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تمت كلماته صدقا وعدلا ووسعت رحمته الخلق إحسانا وفضلا له الخلق والأمر وله النعمة والفضل وله الثناء والمجد وله الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والعدل والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك مولاه أيها الأحبة لازلنا مع أشرف صحبة وفي أطهر معية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحبة أسوة الدعاء والمثل الأعلى والقدوة الصالحة الطيبة نتعلم منه كيف نبلغ عن الحق بحق نتعلم منه كيف ندعو الناس إلى الله جل وعلا وإلى دينه بالحكمة البالغة والرحمة الجياشة والتواضع الأخاذ واللين والرفق والكلمة الطيبة المؤثرة فما أحوج الأمة الآن إليه صلى الله عليه وسلم وما أحوج الدعاة إليه صلى الله عليه وسلم لازلنا نتحدث عن الغايات النبيلة والأهداف الجليلة للمنهج النبوي الدعوي لدعوة أسوة الدعاة صلى الله عليه وسلم، وقلت الغاية الأولى والهدف الأول دعوة الناس إلى تحقيق الإيمان بالله جل وعلا وإلى إفراد الله وحده بالعبادة. أما الهدف الثاني والغاية النبيلة الثانية فهي الدعوة إلى تحقيق مكارم الأخلاق، فالدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ثم الهدف الثالث والذي توقفنا معه في اللقاء الماضي هو الدعوة إلى تزكية النفوس وإصلاح القلوب. وقلت التزكية مقام من أشرف المقامات، بل هي غاية من غايات البعثة النبوية كالأخلاق. قال تعالى ممتنا بهذه النعمة وبهذه الفضيلة وبهذه الكرامة على أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صارت التزكية غاية من غايات البعثة النبوية. التزكية هي الطهارة والنماء والزيادة، ولا تتحقق التزكية إلا بأمرين هما التخلية والتحلية. تخلية النفس من عيوبها وأدرانها ونقائصها وشهواتها وشبهاتها، وهذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة وإلى عمل لا إلى تنظير. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم تأتي التحلية بفعل الطاعات واجتناب المعاصي والذنوب والسيئات. تحلية النفس بالفضائل والأخلاق الكريمة والارتقاء بها من درجة السوء إلى درجة الحسن، ثم الترقي بها في مقام الحسن حتى ترقى إلى مقام الإحسان، حتى ترقى إلى مقام الإحسان. فينتقل العبد بتزكيته لنفسه من مرتبة النفس الأمارة إلى مرتبة النفس اللوامة، ثم إلى مرتبة النفس المطمئنة التي لا تشعر بالطمأنينة ولا بالأنس ولا بالسعادة ولا بالأمن ولا بالإيمان ولا بالأمان إلا مع الله جل جلاله. فأسعد لحظات هذه النفس المطمئنة هي اللحظات التي يخلو فيها صاحب هذه النفس بربه سبحانه وتعالى أو بكتاب الله جل وعلا، يقرأه ويتلوه ويتدبره ويبكي لآيات ويخشى من آيات ويقف وجلا مرتعدا كعصفور مبلل بماء المطر أمام آيات أخر وهكذا. ثم لو طرحنا هذا السؤال المهم، ولماذا كانت التزكية غاية من غايات البعثة النبوية؟ والجواب لأن المدقق في أحوال المسلمين يرى أن المسلمين لا يرتقون دنيا ولا دينا إلا بالتزكية، إلا بتزكية النفوس وإلا بصلاح القلوب. فما قيمة أي عمل إذا خبثت النفس وفسدت السريرة وخبثت الطوية وتكدرت النية؟ ما قيمة أي عمل ولو كان عظيما في أعين الخلق؟ لا قيمة له ولا وزن له عند الله سبحانه وتعالى. فالتزكية يا إخواني الأمة في أمس الحاجة إليها الآن عن أي وقت مضى، زمن الشهوات والشبهات والإنترنت والفضائيات مع ضعف الدعوة، يجب أن نقر بذلك، مع ضعف الدعوة ضعفا شديدا جدا، ثم مع ضعف الجانب الأخلاقي، ومع ضعف الوازع الإيماني والديني، مع كثرة الشهوات والشبهات، تزداد الحاجة إلى التزكية. فالفتن كثيرة بل وشديدة، وتضرب القلوب ضربا في الصميم، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلني وإياكم من أصحاب هذه القلوب التقية النقية البيضاء التي لا تضرها فتنة ما دامت السماوات والأرض.
ادعو كما يدعو الحبيب المصطفى،
تعدو لإرضاء الإله، اسلك طريق المصطفى خير الدعاء،
خير الدعاء
يا أسوة الداعين،
من صف صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. أمر التزكية عظيم وجليل، ويحتاج إلى طرح لا يمله العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا. هل تصدق أخي، وهل تصدقين أختي، لجلال أمر التزكية هي الأمر الوحيد في القرآن الكريم كله من أول الفاتحة إلى الناس، الذي أقسم الله عليه في موضع واحد في القرآن الكريم 11 قسما؟ يا إلهي، بالله تدبرت، لو أقسم الملك جل جلاله مرة لكفى، ولو لم يقسم لوجب التصديق لقوله جل وتعالى، فكيف ولو أقسم؟ لا أقول مرة، وهو الملك الحق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومع ذلك لا أقول لقد أقسم الملك جل وعلا مرة، ولا مرتين، ولا ثلاثا، ولا أربعا، ولا خمسا في موضع واحد، بل أقسم جل جلاله 11 مرة، 11 قسما في موضع واحد على أمر التزكية، على فلاح ونجاة من زكى نفسه، وعلى خيبة وخسران وخذلان من دساها في تراب الشهوات والشبهات وأوحال المعاصي والذنوب والمعائب والسيئات. فقال جل جلاله: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. الله جل وعلا يقسم بفلاح من زكى نفسه، وبخيبة وخسران وخذلان من دساها، أي من أخفاها في تراب المعاصي والشهوات والشبهات. التزكية يا إخواني تحتاج إلى منهج عملي، ليست مجرد كلمة ترددها الألسنة، كلا، وإنما هي قول واعتقاد ثم عمل ثم تحويل لهذا القول ولهذا الحال القلبي إلى عمل، إلى عمل بالجوارح وإلى عمل بالقلوب. هذا الأمر يحتاج إلى محاسبة شديدة، والمحاسبة التي تؤدي إلى التزكية، الناس فيها صنفان: صنف حاسب نفسه وقهرها وألهبها بصوت الخوف من الله والمراقبة لله جل وعلا، ثم وصل بها بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند الحدود إلى مقام التزكية. هذا جعل نفسه مطية إلى الطاعات وإلى الخيرات وإلى القربات بل وإلى الجنات، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، السابقون في الآخرة إلى الجنات هم السابقون في الدنيا إلى الطاعات. وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك، وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك، على قدر السبق في دار الدنيا في الطاعات والأعمال الصالحات يكون السبق إلى الجنات. والصنف الثاني قهرته نفسه وتسلطت عليه وقادته هي إلى كل ما تريد من شهوات وشبهات أضعف ما يكون أمام نفسه، لا يستطيع أن يغض بصره عن حرام أو أن يكف لسانه عن غيبة أو نميمة أو قول زور، لا يستطيع أن يمنع جارحة من جوارحه عن معصية لله سواء كانت المعصية كبيرة أم صغيرة. قهرته نفسه واستولت عليه وجعلته مطية إلى كل شر وخسران وخذلان في الدنيا والآخرة إن لم يتب إلى الله وإن لم يرجع إليه سبحانه وتعالى. هذه المحاسبة يا إخواني تحتاج إلى منهج عملي محدد، تحتاج إلى مقايسة من العبد بين نعم الله تبارك وتعالى عليه وبين تقصيره في حق ربه، تلك المقايسة تدفعه دفعا إلى أن يكون دائم التوبة إلى الله وإلى أن يكون دائم الإنابة إلى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فالمحاسب لنفسه الذي يريد أن يرقى بنفسه إلى مقام التزكية يحتاج دوما إلى أن يكون في مقايسة مستمرة لا تنقطع بين نعم الله عليه وبين تقصيره في حق ربه، ليصل إلى هذه النتيجة الحتمية، ليعلم يقينا أن ما هو فيه من نعم في دينه ودنياه إنما هي محض فضل سيده ومولاه، إذ لو نظر إلى أعماله هو لوجد التقصير والعيوب والعورات والنقص، فيعلم حينئذ أن ما هو فيه إنما هو محض فضل الله عليه وليس له فيه أي فضل، فيزداد انكسارا بين يدي مولاه وهو في غاية الحب لله وفي غاية الإقبال على الله ثم يظل ملازما لهذا الدرب، درب الاعتراف بالنقص والتبرؤ من الحول والطول والقوة والعلم والفهم والمدد، والتذلل إلى الله بحب وافتقار وذل وانكسار وتوبة واستغفار، وهو يعلم علم اليقين أن ما هو فيه إنما هو محض فضل رب العالمين، فلا يمر الكبر بقلبه ولا العجب بنفسه ولا الخيلاء بباله، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذه المقايسة الأولى في منهج المحاسبة التي تصل بالعبد إلى مقام التزكية. ثم المقام الثاني من مقامات المحاسبة التي تصل إلى التزكية هو المقايسة بين الحسنات والسيئات، لكن هذا المقام لا يقدر عليه أي أحد ولا كل أحد إلا بشروط ثلاثة. تعالوا بنا لنتعرف على هذه الشروط في الحلقة القادمة إن شاء الله. أسأل الله جل علاه أن يردني وإياكم إلى الحق ردا جميلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واسلك طريق المصطفى خير الدعاء،
خير الدعاء
يا أسوة الداعي.